أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإلى تفاصيل النشرة. وجهت طهران انتقادات للتقارير الجديدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تجاهلها لمسألة التعاون الإيراني معها. وأكدت طهران أن هذه التقارير يشوبها الكثير من النواقص والتناقضات ما أبعدها عن التقييم الموضوعي والمهني، رافضة استغلال الغرب للوكالة الدولية لأغراض سياسية. كما اعتبر الجانب الإيراني طلب ترويكا الأوروبية تقريرا شاملا من الوكالة حول برنامج النووي مسألة تفتقر إلى أي أسس قانونية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن انتقادات طهران لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تقارير جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية شابتها وفق طهران الكثير من النواقص والتناقضات ما أبعدها عن التقييم الموضوعي والمهني. طهران ردت على التقارير عبر بعثتها في الأمم المتحدة حيث سلمت تعليقها إلى مجلس المحافظين، تعليق أكدت فيه طهران امتثالها بشكل كامل لالتزاماتها بما فيها اتفاق الضمانات، منتقدة عدم إشارة التقرير إلى التعاون الذي أبدته إيران مع الوكالة والإنجازات التي تحققت بفضل ذلك، كما انتقدت استخدام معلومات غير موثوقة بشكل متكرر. طهران شددت على أن نشر معلومات سرية حساسة ودون موافقتها يشكل خرقا لاتفاقية الضمانات، مشيرة إلى قصور التقارير في عدم الإشارة بشكل صحيح للانسحاب غير القانوني لأمريكا من الاتفاق النووي، ونوهت إلى أن قرار إيران بتعليق تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاق يتوافق مع الحقوق الإيرانية بموجب مواد الاتفاق ذاته. الوثيقة الإيرانية انتقدت الاعتماد على اتهامات الكيان الإسرائيلي بما يتعلق بقضية المكانين، اتهامات أكدت طهران أنها صادرة عن جهة لا تلتزم بأي من الوثائق المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل وغير عضو في معاهدة منع الانتشار. وأعربت البعثة في وثيقتها عن أملها في أن يستمر التفاعل بين إيران والوكالة بشكل بناء. السفير الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية محسن نذيري أصل انتقد ما اعتبره استغلالا غربيا للوكالة الدولية لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن تقديم مشروع قرار ضد إيران هو جزء من استراتيجية غربية لتصعيد التوترات وتعقيد الوضع، وقال إن طلب تقرير شامل من الوكالة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني يفتقر إلى أي أساس قانوني، وكرر انتقاد بلاده لافتقار تقارير الوكالة تعاون بلاده غير المسبوق.
تعاوننا مع الوكالة لم يكن فنيا فحسب، بل إن إيران سعت بنشاط إلى إجراء حوارات بناءة على مدى العامين الماضيين. مع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي وأمريكا حاولوا باستمرار تقويض هذه العملية وخلق عقبة أمام التقدم في حل القضايا القائمة.
المسؤول الإيراني أكد أن هناك حاجة ملحة لتقرير شامل يتناول الإجراءات الهدامة والاستفزازية للترويكا الأوروبية في ظل جهود مدير الوكالة بالتعاون مع كبار المسؤولين الإيرانيين لتعزيز التعاون وحل القضيتين المتبقيتين، مشددا على أن سياسة الضغوط لانتزاع التزامات نووية من إيران ستأتي بنتائج عكسية.
انتقدت حركة حماس التهديدات الأمريكية الأخيرة ضد الحركة واعتبرتها تشكل تعقيدا للمسائل المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار وتدفع حكومة الاحتلال للتشدد. وأوضح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأن هناك اتفاقا تم توقيعه وواشنطن وسيط فيه، وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى بينما تتهرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المرحلة الثانية. وأضاف قاسم إذا كان ترامب معنيا بالأمر فعليه الضغط على حكومة الاحتلال لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وكان ترامب هدد بإنهاء أمر الحركة إذا لم تطلق فورا سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وتعيد القتلى منهم. أكدت طهران أن خطة تهجير سكان غزة تأتي استمرارا للإبادة الجماعية لكن بأدوات سياسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى ضرورة عقد اجتماع لدول المنظمة التعاون الإسلامي وجهود إيران بهذا الخصوص، مضيفا أن الهدف من ذلك هو لفت انتباه المنظمة إلى استمرار خطورة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، كما لفت بقائي إلى أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة الأحداث الخطيرة التي تتعرض لها مدن الضفة الغربية. أصيب عدد من المدنيين جراء استهدافهم بمسيرات إسرائيلية في بيت حانون شمالي قطاع غزة ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي جنوب القطاع سمع دوي انفجار قوي في خان يونس، كما أطلقت قوات الاحتلال النار على منازل الأهالي غرب رفح، فيما استهدفت زوارق الاحتلال شاطئ مدينة غزة. يذكر أن خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوزت 900 منذ سريان وقف إطلاق النار، مخلفة أكثر من 100 شهيد، مع مواصلة الكيان منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أخطر جيش الاحتلال 8 عائلات فلسطينية في محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية بإخلاء مساكنهم، في وقت يواصل عدوانه اليوم 45 على مدينة جنين ومخيمها. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال المسيرة ألقت منشورات طالبت عائلات في حي الجابريات محيط مخيم جنين بإخلاء منازلها تمهيدا لتحويلها لسكنات عسكرية. وأمهلت أصحاب المنازل موعدا حتى الساعة 6 من مساء اليوم لإخلائها. ويتخذ جيش الاحتلال من منازل الفلسطينيين والعمارات المطلة على مخيم جنين نقاطا عسكرية لمنع الأهالي من العودة إليها. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن القيود الأخيرة المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تنبئ بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد بيان لليونيسيف أن منع الاحتلال دخول مواد الإغاثة لقطاع غزة بما فيها اللقاحات وأجهزة التنفس ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال، محذرا من خطر كبير يهدد حديثي الولادة والتوقف التام للتطعيم الروتيني. ومن جهته شدد المدير الإقليمي لليونيسيف على ضرورة أن يبقى وقف إطلاق النار قائما والسماح للمساعدات بالتدفق بحرية لتتمكن المنظمة من مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، مؤكدا التزام أعضائه بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء توقيع الميثاق، مؤكدين أن هذه الأعمال تنطوي على خطر تفاقم الصراع الدائر في السودان وتفتيت البلاد وتدهور الوضع الإنساني المتردي بالفعل فيها. أو فيما جدد أعضاء المجلس تأكيدهم على أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ وتهدد الاستقرار في كل من السودان والمنطقة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. عند 4:13 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، وبعد ذلك تستمعون إلى فقه الصيام. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 4:40، أما عند 5:32 نقدم إليكم عبقات رمضانية. مع الصائمين، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:40. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:22. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 6:31. أما عند 6:51 نقدم إليكم من شجرة الحكمة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية عند 7 وعلى مدى 10 دقائق. أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 43 دقيقة. نشرة خبرية تقدم لحضراتكم عند 8 وعلى مدى 10 دقائق. أما منار العقول في النهج العلوي فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:46. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسيني عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
مع الحدث العاشورائي والمواجهة الحسينية اليزيدية وبالعودة لواقعة عاشوراء التاريخية، نقول إن التاريخ يحدثنا عن معسكرين وقعت المواجهة بينهما، هما معسكر الحسين عليه السلام ومعه تلك الثلة القليلة، ومعسكر يزيد ومعه جيشه الضخم. وقد كان لكل من هذين المعسكرين أهدافه المتوخاة من هذه المواجهة، والأهداف هذه لابد من لحظها ببعدي الحساب الدنيوي والأخروي ليصح عندها الكلام على نصر أو هزيمة حقيقيين. والتمييز بين البعدين على قدر من الضرورة، حيث إن من الممكن لجبهة أن تحقق انتصارا على مستوى اللحاظ الأخروي بأن تحقق مرضاة ربها بسعيها للجهاد وبذل كل شيء في سبيله، وتمنى في الوقت عينه بهزيمة على مستوى اللحاظ الدنيوي بأن تفشل في تحقيق أي من أهدافها الدنيوية، كما ويمكن في المقابل أن تحقق انتصارا وإنجازا على مستوى اللحاظ الدنيوي وتمنى في الوقت عينه بالفشل والهزيمة على مستوى اللحاظ الأخروي. فهل كان نصر الحسين عليه السلام الذي نتغنى به ونحمله شعارا نتمثله في كل حراكنا نصرا بأحد هذين اللحاظين دون الآخر أو باللحاظين معا؟ سنفصل في التالي الكلام في كل من المستويين لنخلص إلى نتيجة واضحة كجواب على المسألة المطروحة. قراءة أهداف المواجهة بالحساب الدنيوي. فيما خص لحاظ الحساب الدنيوي فإن لنا أن نسأل بداية ما كانت أهداف يزيد؟ عندما توفي معاوية بن أبي سفيان انتقلت السلطة والخلافة من بعده إلى ابنه يزيد الذي كان يسعى إلى أخذ البيعة من كل أبناء الأمة ولو بالقوة، إلا أن بعض كبار الشخصيات في الأمة الإسلامية آنذاك رفضوا مبايعته، وكان في مقدمتهم الإمام الحسين عليه السلام. ونتيجة لذلك أرسل يزيد إلى والي المدينة طالبا منه أخذ البيعة من الحسين بن علي عليه السلام ومن عبد الله بن الزبير ومن عبد الله بن عمر وغيرهم، متبعا طلبه بطلب ضرب عنق كل من يرفض المبايعة. وقد كان يزيد يسعى من خلال قراره هذا وتداعياته التي ظهرت لاحقا إلى تحقيق جملة من الأهداف. فمثلا لا خلاف بين المسلمين سنة وشيعة على أن أحد أهداف يزيد كانت تثبيت ملكه وسلطانه والبقاء في السلطة أطول مدة ممكنة مع تحقيق تمام التمكن والسيطرة، حيث إن ملكه وإمرته على المسلمين لا يمكن أن تثبت بدون مبايعة هؤلاء الكبار من صحابة النبي أو أهل بيت النبي له. فكان لابد من أخذ البيعة منهم وإلا يبقى سلطانه متزلزلا. هو إذن أراد تحصيل الشرعية من الحسين عليه السلام، لأنه عليه السلام بقية أهل البيت وبقية أصحاب الكساء وابن بنت نبي الله الذي لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ولذلك كان يزيد مهتما وبشدة بتحصيل البيعة من الحسين عليه السلام، كما وكان من أهدافه التي لا نقاش فيها أيضا أنه أراد إرساء حكم أموي سفياني ثابت يضمن بقاء الحكم والسلطة والملك في آل أبي سفيان من بعده، أي في أحفاد أبي سفيان. ولو أردنا التوسع أكثر في الكلام عن أهداف يزيد المبطنة لقلنا، وهذا كلام مقبول في الدائرة الشيعية وجزء كبير من الدائرة السنية، بأن شخصية يزيد وعقله ونواياه حملت أهدافا تتجاوز في حقيقتها ما ذكرناه، إذ كانت فعاله وارتكاباته تستهدف أصل الإسلام كدين. كانت تهدف إلى إخراج دين محمد بن عبد الله من ثقافة الأمة ووعيها ووجدانها، والعودة بالأمة إلى جاهلية يحكمها ملك عضود من البيت السفياني. وما يرويه التاريخ من وقائع يؤكد هذا الهدف، فعمل يزيد وأداؤه مع الحسين عليه السلام وأهل بيت النبي أولاً، ثم ما فعله في مدينة الرسول مع صحابة النبي من المهاجرين والأنصار وأبنائهم وبناتهم ثانياً، ثم قراره بعد ذلك بمحاصرة مكة وأمره بضربها بالمجانيق لتستسلم، وكان قد تحصن فيها عبد الله بن الزبير، كل ذلك وغيره من سلوك يزيد بن معاوية يؤكد ويؤيد أن هدفه كان ضرب الإسلام لا مجرد استلام السلطة والحكم. كما أن من أهدافه أيضا التي يمكن اعتبارها أهدافا فرعية أو شبه أساسية هو الثأر والانتقام، أي الثأر من رسول الله ومن أهل بيته ومن صحابته، وهذا من الأهداف المؤكدة التي سعى يزيد إلى تحقيقها فترة حكمه، وتجلى سعيه هذا في كربلاء وفي المدينة وكذلك في مكة. ولو أردنا في إزاء ذلك الوقوف على أهداف الحسين عليه السلام، فإن بالإمكان القول وبشكل إجمالي إن أهم أهداف الحسين عليه السلام في مواجهته ليزيد كانت منع يزيد من تحقيق أهدافه، مضافا إلى سعيه الدؤوب لحفظ الإسلام وتحصين ساحته وضمان استمراريته. ولو تتبعنا نفس السياق التتابعي في تحديد الأهداف التفصيلية للإمام الحسين عليه السلام، فإن لنا أن نقول إن أول أهدافه عليه السلام كان عدم إعطاء الشرعية ليزيد ابن معاوية، الطاغية الذي يستهدف الإسلام وكرامة الأمة في سبيل زعزعة سلطانه وإسقاطه بشكل عاجل، وكان ذلك برفض إعطائه البيعة رفضا قاطعا، وقد كان ذلك واضحا خلال حركته من المدينة إلى مكة إلى كربلاء إلى الحصار إلى العطش، وهو هدف وضعه الحسين عليه السلام وأخلص له حتى اللحظات الأخيرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في شرائط صحة الصيام، أنه يجب أن يكون المكلف مكلفا بالغا عاقلا وكذلك مسلم وغير مغمى عليه. ثم ذكرنا أنه بالنسبة للنساء أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء. ثم بعد ذلك ذكرنا الأمن من الضرر، فإن كان آمنا من الضرر وجب عليه، وإذا كان يخشى أن يصاب بمرض بسببه أو أن المريض يطول مرضه به أو يشتد به فلا. وليس كل مرض يكون مانعا من الصيام، لأنه بعض الأمراض علاجها الصيام وبعض الأمراض لا، أن الصيام يكون سبب لزيادة الألم أو إطالة المرض. وقلنا أنه عليه أن يستعين بالطبيب، والطبيب يكون أن يكون ثقة وأن يكون ماهرا حتى يستعين به ويكون عاملا مساعدا في معرفة تكليفه الشرعي. النقطة السابعة، أن لا يكون الصيام سببا لفقدان عمله أو يكون محرجا له. لنفترض أن شخصا لديه عمل، وهذا العمل يقوى عليه إذا كان مفطرا، أما إذا كان صائما فلا يستطيع، فرضا في الحر الشديد في مكان يعمل به، وهذا المكان يحتاج إلى أن يتناول الماء الكثير لنفترض، وأنه لا يقوى على تغيير عمله ولا يستطيع أن يأخذ إذن وإجازة من صاحب العمل، وليس لديه مال أن يعيش به، أن يحيا به، أن ينفقه على نفسه وعلى عياله، وأنما سيقع في حرج، وأنه سيتكفف الناس وبعد ذلك يكون عالة على الآخرين. الإسلام هنا يتدخل ويقول له أنك تستطيع أن تفطر بشرط أنك تقضي ذلك بعد ذلك، من بعد أن تفرق، وفي الأوقات التي تستطيع أن تصوم بها يجب عليك أن تصوم. فإذن يجب على المكلف أن يفهم هذه المسألة، لا يتخذها عذرا على أنه يفطر باعتبار أن عمل شاق. يجب أن يكون فعلا هذا العمل شاق ولا يقوى على أداء صيامه، لذلك أنه ولا يقوى على أنه يبدل هذا العمل بعمل آخر، أو ليس لديه مال أو من يستعين به لعلاج هذه المسألة، فيستطيع أن يكون أن يؤدي هذه العبادة قضاء بعد ذلك. ثامنا، أن لا يكون مسافرا، وهنا مسائل كثيرة في مسألة السفر. قواطع السفر، سيأتي سؤال، هل أن أو هذا السؤال قائم فعلا، هل أن السفر له علاقة في الصيام؟ نعم، لأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن أي سفر هذا الذي يكون هو سبب لإفطاره، أي سفر هناك حالات كثيرة أن المسافر أيضا يجب عليه الصيام، وسنذكرها تباعا. أولا، إذا سافر قبل الزوال إلى مكان معين ثم عاد إلى بلده إلى مدينته وهو لم يتناول المفطر، وهو ممسك لم يتناول المفطر، فهل له أن يصوم؟ نعم، هو يستطيع أن يفطر حينما ذهب، ولكن في نفس الوقت إذا أراد أنه يمسك ويعود وهو ممسك يستطيع أن يجدد النية وصومه صحيح. وهنا أيضا مسألة تثار، وهي مسألة السفر، ما هو السفر، ما هي المسافة التي يقطعها حتى يكون مسافرا. هذا أيضا يتعلق في مسألة الصلاة والسفر، لأنه كأنما أكو علاقة بين القصر، صلاة القصر، وبين الصيام والتمام. وهناك كلام في مسألة حد الترخص والمسافة الشرعية. حد الترخص هو المكان الذي حينما يخرج من مدينته لا يرى شخوص الناس، لا يرى الناس ولا يرى ولا يسمع أصواتهم ولا يرى أبواب دورهم كما يقولون وشبابيكها، يعني مكان قريب، ولكنه هذا المكان القريب فيه حدود ومعلومة معروفة. هذا المسألة أنها مسألة حد الترخص، المكان الذي يغادر المدينة فيه ولا يرى الناس. أما المسافة الشرعية، قصد المسافة الشرعية هي التي تقريبا بحدود 48 كيلومتر ذهابا وإيابا، وتسمى تلفيقية، يعني أربعة فراسخ ذهاب وأربعة عياب، هذه المسافة يقصدها. وإذا كان قاصد مسافة أقل من هذا وأقصر من هذا، لا، هذا لا يعتبر سببا لإفطاره. ولكن إذا قصد المسافة وخرج حد الترخص، لا، له الإذن والإجازة في أنه يفطر وبعد ذلك يقضيه. فإذا أولا، إذا قصد المسافة الشرعية وخرج من حد الترخص وسافر ثم عاد وهو لم يتناول المفطر وهو ممسك، فمن حقه أنه يجدد النية، بل يكون واجب عليه إذا كان ممسك ودخل مدينته ولم يتناول المفطر، أنه يجب عليه أنه يجدد النية ويكون قد صام ذلك اليوم. وأما إذا تناول المفطر في سفره في ذهابه أو في إيابه، فإنه سوف يقضيه بعد ذلك. وهنا بالمناسبة أيضا، هل له أن يأكل ويشرب في بيته؟ نعم له، ويتناول المفطر، ولكنه يكره له التملي، يعني أن يكثر من الطعام ومن الشراب، وإنما يتشبه بالصائمين. فإذا إذا سافر وعاد قبل الأذان، أذان الظهر، وهو لم يتناول المفطر، يجدد النية ويصوم. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق في سفره بعد الزوال، لنفترض أنه سافر بعد أذان الظهر بعد الزوال، فهو يجب عليه أن يبقى على صيامه ولا يحق له الإفطار، حتى لو كان قطع المسافة الشرعية، خرج من حد الترخص وقطع المسافة الشرعية، فليس له الإفطار ويحرم عليه الإفطار. فإذن هذه النقطة الثانية، وسنتواصل ونواصل الحديث عن هذه المسألة وفيما يتعلق في السفر في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر الصيام شهر السور.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما. إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة، فيا ليت شعري هل أصير لجنة، لأن وأما للسعير فأندما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء الخامس من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز آقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل